وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والكف عما شجر بينهم.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله عقيدة الإمامين: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذه عقيدة السنة والجماعة في الصحابة والخلفاء الراشدين. أهل السنة والجماعة يعتقدون فضل الصحابة، وأن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، وأنه لا كان ولا يكون قبلهم، وأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه. لولا أنهم أفضل الناس لم اختارهم لصحبة نبيه، فالله لم يكن ليختار لصحبة نبيه إلا أفضل الناس، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء رضوان الله عليهم. ولذلك يجب على كل مسلم أن يعرف فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم عند الله ويترحم عليهم. فهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا القرآن وشاهدوا التنزيل وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا دين الله، وهم الذين نقلوا إلى الشريعة، نقلوا إلى الكتاب والسنة، وهم الذين آزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ووسوه بأنفسهم وأموالهم، هم الذين جاهدوا في سبيل الله، هم الذين أشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وهم يسمعون القرآن ينزل ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون مقصوده ويسألون عما أشكل عليهم، فهم أفضل الناس، لا كان ولا يكون مثلهم. فالواجب على الإنسان الترحم عليهم والترضي عنهم، الترحم عليهم والترضي عنهم واعتقاد فضلهم ومنزلتهم، والكف عما شجر بينهم من الخلاف والنزاع، وما حصل بينهم من الحروب كالقتال بين علي ومعاوية، فهذا صدر عن اجتهاد وتأويل، وليس عن هوى، هو صادر عن اجتهاد وتأويل. وما صدر عن اجتهاد وتأويل فصاحبه بين أمرين: إما أن يكون مصيبا فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإما أن يكون مخطئا فله أجر الاجتهاد ويفوته أجر الصواب. إذا تقر هذا فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايعه أهل الحل والعقد، أكثر أهل الحل والعقد بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فتمت له البيعة. وامتنع معاوية وأهل الشام عن اجتهاد وتأويل، يطالبون بدم عثمان، وأن معاوية يطالب بدم عثمان، ولا يمانع في بيعة علي، لكنه يريد أولا أخذ قتلة عثمان لأنه أقرب الناس إليه، حتى يقتص للشهيد المظلوم المقتول، وأنه يخشى طغيان هؤلاء العسكر الذين قتلوا أمير المؤمنين عثمان أن يتجاوز شرهم إلى غيرهم. وعلي رضي الله لا يمانع من أخذ قتلة عثمان، ولكنه لا يستطيع في الوقت الحاضر أخذهم، وقال لمعاوية: انتظر، لا نستطيع الآن أخذهم، لا نعرفهم بعيانهم، اندسوا بين صفوف الجيش ولا يعرفون، ولا يثبت على أحد منهم بعينه أنه من القتلة، وهناك من تنتصر له قبيلته فيحصل فساد، فلهذا رأى علي رضي الله عنه أن تعجل يعجل ذلك حتى يتبين الأمر وحتى تهدأ الأحوال وحتى يؤخذ القتل على بصيرة. لكن معاوية الشام لم يقتنعوا وقالوا نريد الآن، فحصل الخلاف في الرأي. فرأى علي رضي الله عنه أنه يجب إخضاع معاوية للبيعة، أنه يجب عليه أن يبايع لأنه الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة، ولم يرى أنه من المؤلفة قلوبهم، فلذلك رأى القتال، فرأى معاوية القتال رد بالمثل. فانضم أكثر الصحابة، جماهير الصحابة إلى علي رضي الله عنه، ورأوا أن معاوية أهل الشام بغاة وأن الباغي يجب قتاله. جماهير الصحابة رأوا أن الحق مع علي وانضموا إليه عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فأهل الشام معاوية بغاة، وهم لا يعلمون أنهم بغاة، لكنهم بغاة. ويدل على ذلك الحديث، حديث عمار قال: تقتله فئة الباغية، فقتله أهل الشام. وقال عليه الصلاة والسلام: تمرق بارقة على حين فرقة من الدين، تقتلهم أدنى أو أولى طائفتين بالحق. فخرجت الخوارج وقتلهم علي رضي الله عنه، فدل على أن أولى بالحق من معاوية. وأهل الشام بغاة لا يعلمون أنهم بغاة، مجتهدون، فاتهم أجر الاجتهاد، أجر الصواب، حصلوا على أجر الاجتهاد. وهناك طائفة من الصحابة لم يتبين لهم الأمر واعتزلوا الفريقين كابن عمر وسلمة بن الأكوع وسلمة بن زيد وأبي بكر وغيرهم، ومن ذلك أسامة بن سلمة ذهب إلى البادية وتزوج وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو، فهذا اجتهاد ولم يتبين لهم، فلذلك اعتزلوا الفريقين حتى يتبين، وخافوا من الحديث التي فيها النهي عن القتال في الفتنة، كحديث كن كخير ابن آدم، وحديث ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لا تستشرف، فاعتزل الفريقين. فهذا قتال الصحابة قتال عن اجتهاد وتأويل، ولا يشمله الحديث الآخر: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والقاتل والمقتول في النار. هذا ما يدخل في قتال الصحابة. لماذا؟ لأن هذا قتال عن بغي وهوى، قاتل المقتول في النار. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض عن هوى أو عصبية أو عن دنيا. أما قتال الصحابة عن اجتهاد سائر. وما يروى من الأخبار التي تروى عن الصحابة فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: هذه الأخبار التي تروى عن الصحابة وفي مثالبهم وعيوبهم منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة فلا يلتفت إليه، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه أو نقص منه أو غير عن وجهه، ومنها ما هو له أصل صحيح، وهذا الصحيح هما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر. فهذه الأقسام الأخبار التي تروى عن الصحابة ثلاثة أقسام: قسم كذب لا أساس له من الصحة، وقسم له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وقسم صحيح، وهذا الصحيح هما بين مجتهد مصيب له أجران ومخطئ له أجر. ولا بد من الاعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات، جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغهم دين الله وفتحهم الفتوح وتنصيرهم الأمصار والأعمال العظيمة ونقلهم الشريعة، لحسنات عظيمة تغطي ما صدر منهم من الهفوات. فهذه الهفوات اللي حصلت منهم مغمورة، سيصير مغمورة في بحر حسناتهم الكثيرة. ثم أيضا والواحد منهم ليس بمعصوم، الواحد منهم ليس بمعصوم، قد تقع منه المعصوم وقد تقع منه الكبيرة، كما قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب المشركين وأنزل الله فيه صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وكما حصل لبعضهم، لكن ما حصل لهم إذا حصل صدر واحد منهم كبيرة فهو إما أن يوفق للتوبة النصوح، أو يوفق لحسنات ماحية حسنات عظيمة تمحو، أو لمصائب كفر الله بها من خطايا، أو يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم أولى الناس بشفاعة الصحابة. هذا هو مذهب السنة في الصحابة، أنهم خير الناس وأفضل الناس، وأن الواحد منهم ليس بمعصوم، وأن ما صدر منهم من السيئات لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من السيئات. فالواجب موالاتهم، الواجب على كل أن يواليهم، يعني ينصرهم ويؤيدهم ويحبهم، واجب محبتهم وموالاتهم والترحم عليهم والتغاضي والكف عما شجر بينهم من الخلاف والنزاع، واعتقاد أن لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات. وأفضل الصحابة وخيرهم العشرة المبشرون بالجنة، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر العشرة. فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة آخرين أيضا بالجنة، كالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر بعد نزول الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته، فخشي أن يكون حبط عمله، تأخر وجلس في البيت في بيته يبكي، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه، فقال: إنه من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. وكذلك عكاشة بن محصن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وكذلك ابن عمر وجماعة، وعبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وجماعة. فنشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عقيدة السنة والجماعة أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص، لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم مما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من عداهم فإنه يشهد لهم بالجنة على العموم، يقول: كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. يشهد الجنة لكل مؤمن، لكل مؤمن من أهل القبلة، ولا يشهد للواحد بعينه فلان ابن فلان إنه من الجنة إلا لما شهدت له النصوص. هذا هو الصواب. وإن كان المسألة فيها أقوال لأهل العلم، من العلماء قال: لا يشهد إلا للأنبياء فقط، ومنهم ما قال: يشهد بالجنة لمن شهدت له النصوص ولمن شهد له اثنان عدلان. ولهم أدلة في هذا كحديث عمر أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، فقالوا: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: هذا شهدتم، هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. في الحديث الآخر: يشكو أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. من العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه يشهد بالجنة لمن شهد له عدلان من أهل الخير والصلاح، ليس لكل أحد. ولهذا كان أبو ثور يشهد الإمام أحمد بأنه أهل الجنة. لكن المعتمد الصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهدت له النصوص، للأنبياء ولمن شهدت له النصوص، وما عداهم فإنه يشهد بالجنة للعموم، بالعموم يقال: كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. أما الشخص المعين فلا يشهد له بالجنة ولا يشهد له بالنار، يعني من أهل القبلة إذا كان من أهل القبلة، ولكن يرجى للمؤمن الخير، يرجى للمؤمن المستقيم على شرع الله ودينه الذي يظهر الخير يرجى له الخير، يرجى له الجنة ولا يجزم له، والذي يظهر المعاصي من أهل القبلة يخشى عليه من النار ولا يشهد عليه بعينه بأنه من أهل النار. أما الكافر الذي علم أنه مات على الكفر وليس له شبهة يشهد، يشهد عليه بأنه كافر، والكافر من أهل النار. لكن أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة ويلتزمون بأحكام الإسلام ظاهرا، فهؤلاء لا يشهد الواحد منهم بالجنة ولا الواحد منهم بالنار، ولكن يشهد بالعموم لكل مؤمن في الجنة، كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. والمحسن يرجى له الجنة ويرجى له الخير، والمسيء يخاف عليه من النار، ولا يجزم للأول بأنه في الجنة ولا يجزم للثاني بأنه من أهل النار، لا يقطع له. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. وأفضل الصحابة كما سبق العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الراشدون، هم خير الناس كما قال المؤلف رحمه الله. وخير الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، هذا هو المعتمد عند أهل السنة، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله خلاف في الفضيلة بين علي وعثمان، فروي عنه رواية أن عثمان أن علي أفضل من عثمان. وأما الخلافة فلا ينازع الخلافة، يرى أن عثمان مقدم على علي في الخلافة، هذا لا إشكال فيه بين أهل السنة قاطبة. وروي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله أنه رجع عن هذه الرواية، وأنه وافق جمهور أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضيلة كتقديم عليه في الخلافة. وأما من قال أو من اعتقد أن عليا أولى بالخلافة من عثمان، فهذا كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال هو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. وجامع الصحابة أنه قال من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان. ولما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين الستة، وتشاوروا ليالي ورأوا وجوه الناس إلى عثمان رضي الله عنه، فبايعه عبد الرحمن وبايعه أهل الدار ثم بايعه المهاجر والأنصار جميعا، وأجمعوا على تقديم عثمان على علي. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين، يعني احتقر رأيهم. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وأما من قدمه في الفضيلة دون الخلافة فهذه مسألة خفيفة بالنسبة للمسألة الأولى. قال بها أبو حنيفة في رواية ثم رجع عنها. ويليهم في الفضيلة أهل بدر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان وهم أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية السنة الثالثة من الهجرة. قال الله تعالى في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثبت في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. ومن العلماء من قدم أهل بيعة الرضوان على أهل بدر، فقال إن أهل بيعة أفضل ثم أهل بدر. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، فالواجب على كل مسلم الترضي عنهم والترحم عليهم وموالاتهم واعتقاد فضلهم وسابقتهم كما قال المؤلف رحمه الله، قال: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والكف عما شجر بينهم. والترحم على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته وزوجاته من أهل بيته، أهل بيته العباس بن عبد المطلب عمه، وحمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة، والحسن، والحسين، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آله. الواجب الترضي عن آله والترحم عليهم وموالاتهم ومحبتهم لله ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو عقيدة السنة والجماعة في الصحابة وآل البيت. وأما أهل البدع فإن موقفهم من الصحابة على طرفي نقيض. الطرف الأول الرافضة الذين أبغضوا الصحابة وقلوهم وسبوهم بل وكفروهم والعياذ بالله، فيعتقدون كفر الصحابة والعياذ بالله، وأنهم كفروا وأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق منهم على الإسلام إلا أفراد يعدون على الأصابع، ويعتقدون أن الخلافة ليست لأبي بكر ولا لعمر العثمان، وأن خلافتهم باطلة، وأن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي فيها أن عليا هو الخليفة الأول، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام من آل البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أئمة منصوصين معصومين لئلا يخلي الله العالم لطفه ورحمته، فهم أئمة يقول منصوصون معصومون، يعني منصوص عليهم ولهم العصمة أيضا. البشر كيف يكون العصمة للبشر؟ لا عصمة للبشر، ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء فيما يبلغون عن معصوم عن الشرك وعن الكبائر وفيما يبلغون عن الله عز وجل، ويعتقدون أن الأئمة منصوصين معصومون، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعده هو علي بن أبي طالب، ثم من بعده تكون الخلافة، ثم نص على أن الخليفة بعده الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، هؤلاء ثلاثة، ثم البقية كلهم من نسل الحسين بعد، ثم الرابع علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم محمد، ثم الحسن محمد، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة في سنة 260 ولم يخرج إلى الآن، دخل سرداب سامرة في العراق ولم يخرج إلى الآن، ويقول هذا هو المهدي المنتظر، ومضى عليه مدة طويلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمانه يقول مضى عليه 400 سنة ولم يخرج، ونحن نقول الآن مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج. ويقولون إن الأمة مرجع أمرها وموقوف أمرها حتى يخرج المهدي، ويقولون إنه دخل السرداب وهو بخمس سنين، منهم من يقول بثلاث سنين ولم يخرج إلى الآن، كيف طفل دخل السرداب ويعيش هذه المدة الطويلة؟ أين العقول؟ وكيف يؤخر أمر الأمة ولا يكون أحد سعيدا إلا بمتابعة هذا الشخص الموهوب؟ ومن العجيب أن هذا أن محمد الحسن الذي يزعمون أنه دخل السرداب أبوه مات عقيما ولم يولد له، أبوه الحسن مات عقيما ولم يولد له، فاختلقوا له ولد وأدخله السرداب، فهو خرافة، المهدي المنتظر عنده خرافة وهم لا أساس له من الصحة، ولو قدر أنه دخل السرداب فهل يعيش هذه المدة؟ وكيف يرجع أمر الأمة حتى يخرج هذا المهدي؟ المرأة إذا غاب زوجها غيبة طويلة فإنها ترفع أمرها إلى الحاكم فيسخ نكاحها من زوجها حتى لا تتضرر، والأمة كلها عندهم موقوفة ولا يعلم أحد طريق السعادة حتى يخرج المهدي،
نسأل الله السلامة والعافية. وإذا كان الأجيال فيما يزعمون أشقياء لأنهم لا يعلمون طريق السعادة حتى يخرج المهدي، فأول الأشقياء هم الرافضة، نسأل الله السلامة والعافية. وتكفير الصحابة تكذيب لله عز وجل، الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال الله: وكل وعد الله الحسنى، وحسنى الجنة، كلهم وعدوا بالجنة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال في آخر الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم، فهم موعودون بالجنة، فالله زكاهم وعدلهم وعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. وكذلك أيضا يعتقدون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي منه إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك هم يعبدون آل البيت ويتوسلون بهم وبالأئمة واحدا بعد واحد، ويعتقدون أن الأئمة أيضا وأن لهم تصرف في الكون وتدبير، وأنه يدبرون الكون مع الله عز وجل، وهذا أيضا شرك في الربوبية، نسأل الله السلامة والعافية. الطائفة الثانية النواصب، النواصب الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وهم الخوارج، سموا الناصبة لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت، نصبوا العداوة لأهل البيت وآذوهم، فهذه طائفة منحرفة. وأما الصحابة فإن من يخالفهم يكفرونه، ومن لا يخالفهم فلا يكفرونه. فالخوارج مبتدعة ضلال كما سيبين المؤلف رحمه الله، فهم على طرفي نقيض مع الرافضة. الرافضة غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله، والخوارج والنواصب نصبوا العداوة لأهل البيت وآذوهم وتنقصوهم واحتقروهم وازدروهم، ووفق الله أهل الحق أهل السنة إلى الحق، فوالوا الصحابة ووالوا أهل البيت وترحموا عليهم وأنزلوهم منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بالعدل والإنصاف الذي جاءت به النصوص لا بالهوى والتعصب. نعم.
وأن الله عز وجل بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، وأحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
نعم. هذا المبحث الرابع والخامس، المبحث الأول مبحث الإيمان، والمبحث الثاني مبحث القرآن وكلام الله، والمبحث الثالث مبحث القدر، والمبحث الرابع مبحث الصحابة والخلافة. وهذا المبحث في علو الله عز وجل وبينونته من خلقه. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله عز وجل بائن من خلقه. قبل هذا في الصحابة قلنا إنه يجب الترحم على الصحابة والاستغفار لهم وموالاتهم، فإن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن المؤمنين الذين التابعين للصحابة بإحسان يسألون المغفرة لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال أبو زرعة كما سيأتي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص الصحابة فاعلم أنه زنديق، والزنديق هو المنافق، كان يسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافق، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق. وسيأتي كلام أبي زرعة أنه يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني الصحابة هم الذين نقلوا إلينا الشريعة، هم الذين حملوا إلينا الكتاب والسنة، فإذا كانوا كفار كيف يوثق بدين حمله كفار؟ الذي نقل إلينا الشريعة القرآن والسنة هم الصحابة، فمن كفرهم والعياذ بالله فقد طعن في الدين، طعن في دين الله، فالطعن فيهم طعن في دين الله. إذا طعنت في الشخص الذي ينقل فأنت طعنت فيما نقله، فالطعن في الناقل طعن في المنقول والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. أما مباينة الله لخلقه وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه، فهذا دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أن الله عز وجل بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعنى بائن من خلقه المنفصل، ليس مختلطا بالمخلوقات، والله تعالى فوق العرش فوق المخلوقات بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها عرش الرحمن. المخلوقات سقفها عرش الرحمن، نهايته عرش الرحمن، العرش هو سقف المخلوقات، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، فهو بائن من خلقه منفصل عنهم، لم يدخل في ذاته شيء من خلقه ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما وصف الله نفسه بالعلو والاستواء على العرش. وأدلة العلو كثيرة تزيد أفرادها على 3000 دليل، كلها تدل على أن الله فوق المخلوقات وفوق الخلق. ومنها من الأدلة التصريح بأنه سبحانه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه: سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة يونس، في سورة السجدة، وفي سورة الحديد. في 7 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، من كتاب الله، صرح فيها بأنه استوى على العرش بأداة على التي تدل على العلو، وكذلك النصوص التي فيها العلو: سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. النصوص التي فيها العروج: تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. النصوص التي فيها الصعود: إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى. النصوص التي فيها الرفع: من رفعه الله إليه ورفعناه مكانا عليا، من رفعه الله إليه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى. النصوص التي فيها أن الله في السماء: آمين ثم في السماء. السؤال الجاري عن أين الله؟ قالت في السماء. هذه كلها، هذه النصوص، هذه قواعد يدخل تحتها أفراد، وأفراد أدلة العلو تزيد على 3000 دليل، كما قاله ابن القيم وغيره من أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى فوق المخلوقات وفوق العرش، استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، وهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، علمه في كل مكان، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، ولا يشبه أحدا من خلقه كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أهل البدع فإنهم أنكروا علو الله على خلقه، ونفوا نصوص العلو، وأبطلوها، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كلهم أنكروا علو الله على خلقه. الجهمية أتباع جهم بن صفوان أنكروا الأسماء والصفات جميعا، والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وسبع صفات، وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وليس منها العلو، فكلهم أنكروا علو الله على خلقه. هو الذين أنكروا علو الله على خلقه طائفتان، هم الجهمية وهم طائفتان. الطائفة الأولى الذين أنكروا علو الله على خلقه وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، والعياذ بالله، قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات كلها، وقالوا إنه في كل مكان، والعياذ بالله، حتى قالوا إنه لا يخلو منه مكان في أجواف في بطون السباع وأجواف الطيور وغير ذلك، نعوذ بالله. واستدلوا بنصوص المعية يقوله وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. قالوا هذه النصوص المعية تدل على أن الله مختلط بالمخلوقات، فأبطلوا نصوص العلو والفوقية بنصوص المعية وضربوا النصوص بعضها ببعض. وهدى الله أهل الحق أهل السنة إلى الجمع بين النصوص والعمل بالنصوص من الجانبين. فهؤلاء المبتدع أهل زيغ وضلال، ما فهموا معنى المعية، لا تفيد الاختلاط، كلمة مع في اللغة العربية لا تدل على الاختلاط، وإنما كلمة مع لمطلق المصاحبة، فهي تفيد المصاحبة وتقتضي مع المصاحبة المقارنة في أمر من الأمور. والعرب تقول ما زلنا نسير والقبر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا، يعني مصاحبا لنا، ولا يلزم من ذلك الاختلاط، فلا يلزم من ذلك الاختلاط. القبر في السماء والنجم في السماء، ويقول الملك والرئيس اذهب وأنا معك، هو بنفسه ليس معه، لكن هذه معية، يكون معه جيشه مثلا، ويقال فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب في عصمته، وتقول المتاع معي وإن كان فوق رأسك. قد يطلع الأب على ابنه وهو يبكي الصغير من فوق السطح في الدور الأول أو في الدور الثاني فيقول لا تبكي أنا معك، فيسكت الطفل. أو أبوه في الدور الأول أو في الدور الثاني وهو في الأرض. فالمعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة، ولا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة عن يمين أو الشمال، ولكن مبتدعة ضرب النصوص بعضها ببعض والعياذ بالله. وأهل السنة جمعوا بين النصوص وعملوا بالنصوص من الجانبين. فالله تعالى فوق العرش، ذاته فوق العرش، وعلمه في كل مكان، ولا يكون هذا تأويل. المعية معية علم وإحاطة، لأن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، آية المجادلة، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، افتتح بالعلم. ثم قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على معية علم وإحاطة واطلاع. فالله تعالى فوق العرش بذاته، وهو مع الخلق بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته. الطائفة الثانية من الجهمية الذين نفوا العلو والاستواء، بل إنهم نفوا النقيضين، سلبوا النقيضين أو سلبوا الوصفين المتقابلين اللذين لا بد لكل موجود منهما والعياذ بالله. فيقولون إن الله ليس فوق العرش، لا فوق العرش ولا تحت الأرض، بل إنهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. أين يكون من هذه حاله؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وليس فوق العرش ولا تحت الأرض. لو قيل صفة معدوم بأكثر هذا ما استطعت، بل هذا أشد من المعدوم، هذا مستحيل والعياذ بالله، المستحيل يكون هكذا. وهؤلاء أشد كفرا من الطائفة الأولى، والجهمية كفار، الجهمية كفار، كفرهم 500 عالم كما ذكر العلامة ابن القيم، قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني، فهم كفار. قال الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله العالم الجواد الثقة المجاهد، إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية، يعني إنا نستطيع أن نحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي أقوال الجهمية لخبثها وشرها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهم كفرهم العلماء يعني على العموم، أما الموحد بعينه فلا بد من إقامة الحجة عليه. من العلماء من كفرهم بإطلاق، ومنهم من قال إنهم مبتدعة، ومنهم من كفر غلاتهم. نعم، ننتقل إلى المبحث الذي بعد هذا. نعم.
والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء.
نعم، هذا مبحث الرؤية ومبحث الكلام. سبق مبحث الكلام في قول المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله. مبحث الرؤية قال والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى جاءت بها النصوص من كتاب الله تعالى في الآيات الكريمات، وتواترت بها الأحاديث، وأثبتها للسنة والجماعة، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الآخرة. والرؤية إثبات رؤية الله يوم القيامة من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، وكذلك صفة الكلام وصفة العلو والاستواء على العرش. هذه الصفات الثلاث هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن أنكر فهو من البدعة. من أثبت استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، وأثبت كلامه وأن كلام الله لفظ ومعنى حرف وصوت، وأثبت رؤية الله في الآخرة، فهو من أهل السنة، وإلا فهو من أهل البدعة. فهذه من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة. فالمؤمنون يعتقدون أن الله يرى في الآخرة، وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا، كما دلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأضاف النظر إلى الوجوه وعداه بأداة إلى الدالة على النظر بالعين إلى الرب سبحانه، العين التي في الوجه وجوه، وأخذ الكلام من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، فدل على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا. وقال سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء في تفسير الآية أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم، كما ثبت في صحيح مسلم أن سئل عن الزيادة فقال هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفرة. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فقال لما أن حجب هؤلاء في السخط دل على أن المؤمنين يرونهم في الرضا. لما أن حجب هؤلاء في السخط، لما حجب هؤلاء الكفرة في السخط دل على أن المؤمنين يرونه، ولو كان المؤمنون لا يرونه لتساوى هم وأعداؤه في الحجب. وكذلك النصوص في السنة متواترة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله حديث الرؤية في الصحاح والسنة والمسانيد، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كما ترونه. وكذا حديث جرير لعبد الله البجلي النبي صلى الله عليه وسلم رأى القمر ليلة 14 فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. في حديث أبي موسى الأشعري جنتان من ذهب وآنيتهما وما فيهما, وجنتان من فضة وآنيتهما وما فيهما, وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والأدلة في هذا كثيرة, وأثبت أهل السنة رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة, وأما في الدنيا فلا يراه أحد على الصحيح, ولم يختلف أهل السنة في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج, واتفقوا على أنه لم يره في الأرض, وإنما اختلفوا في رؤيته ليلة المعراج لما عرج به على قولين, قيل إنه رأى ربه بعين رأسه, وقيل إنه رآه بعين قلبه, وهذا هو الصواب. الصواب أنه لم يره بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه, ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق لما سألها هل رأى محمد ربه, قالت لقد قف شعري مما قلت, ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. في حديث أبي ذر في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه, قال نور أن أراه, نور أن أراه, يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, والرسول صلى الله عليه وسلم من خلقه داخل في العموم. فالصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه ليلة المعراج, ولكنه سمع كلام الله من وراء حجاب من دون واسطة, كسمع كلام الله كلمه الله كما كلم موسى, ولكنه لم يرى ربه. قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولين فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وجمع بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله بين النصوص, لأن من العلماء من ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه, جاء عن ابن عباس أنه قال رأى ربه, وكذلك روي عن الإمام أحمد أن النبي رأى ربه, وجمع العلماء بينهما بأن ما ورد من النصوص والآثار في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فيها محمولة على رؤية الفؤاد والقلب, وما ورد من الآثار والنصوص في نفي الرؤية فهي محمولة على الرؤية بالبصر, وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. ذهب بعض العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه, ذهب إلى النووي والقرطبي وجماعة. وأما ما روي عن ابن عباس فإنه روي عنه أنه قال رأى ربه, فهذا مجمل, وروي عنه قال رآه بفؤاده, الأول مطلق والثاني مقيد, فيحمل المطلق على المقيد. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه, وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده, فيحمل المطلق على المقيد. وأما في الدنيا فأجمع العلماء على أن الله تعالى لم يره أحد, أجمع أهل الحق على هذا, ولم يختلفوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ولا عبرة بخلاف بعض الصوفية وبعض البدع الذين يقول إن الله يمكن أن يرى وأنه في كل خضرة يمكن أن يرى الله, هذا من أبطل الباطل. والرؤية رؤية الله في الدنيا ممكنة, ليست مستحيلة ولكنها غير واقعة, فهي ممكنة عقلا غير واقعة شرعا, وأما في الآخرة فهي ممكنة عقلا وواقعة شرعا. رؤية الله في الدنيا جائزة غير مستحيلة, جائزة العقل لكنها غير واقعة شرعا, وفي الآخرة رؤية الله جائزة عقلا وواقعة شرعا. والدليل على أن الرؤية غير مستحيلة في الدنيا أن موسى سأل ربه الرؤية, قال ربي أرني أنظر إليك, ولو كانت مستحيلة لما سألها موسى, لأن موسى لا يمكن أن يسأل المستحيل, فإن موسى سمع كلام الله فطمع في أن يرى ربه فقال ربي أرني أنظر إليك, فقال الله عز وجل لن تراني, لن تراني, يعني لا تستطيع الرؤية الثبات للرؤية ببشريتك الضعيفة. ولهذا قال الله عز وجل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني, فلما تجلى الله للجبل تتكتك الجبل صخر، صخور صلبة، لما تجلى الله للجبل تتكتك وانسخ، وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات، ولا جبل إلا تدهده. قال بعض السلف إن الله تعالى تجلى للجبل بمقدار الخنصر، والله أعلم، قال هذا بعض السلف. هذه عقيدة السنة والجماعة في رؤية الله. وأما في يوم القيامة فإن الله تعالى ينشئ المؤمنين تنشئة قوية يتحملون فيها لرؤية الله، لأن الإنسان إذا مات يبلأ ويستحيل ترابا إلا عجب الذنب. وفي يوم القيامة ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس، ويعيد الله الذرات التي استحالت، لأن الله عليم بالذرة التي استحالت، وينشئ الله الناس تنشئة قوية. الذوات هي هي لكن تبدل الصفات، الصفات هي التي تتبدل والذوات هي هي، فينشئون تنشئة قوية يثبتون فيها لرؤية الله عز وجل. والصواب أن الله تعالى لم يره أحد في الدنيا، للنبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولأن الرؤية نعيم، نعيم ادخرها الله لأهل الجنة، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد. ولهذا فإن المؤمنين إذا رأوا الله عز وجل في الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما أهل البدع فإنهم أنكروا رؤية الله في الآخرة وفي الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. الجهمية أنكروا الرؤية، وكذلك المعتزلة أنكروا الرؤية. المعتزلة فسروا الرؤية بالعلم، فسروا قالوا معنى الحديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، المعنى تعلمون ربكم علما لا تمترون فيه ولا تشركون فيه، كما تعلمون أن القمر قمر. هذا يفسد المعنى، هذا من أبطل الباطل. ثم أيضا في الحديث ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فهل هذا رؤية البصر ولا رؤية العلم؟ قالوا هذه رؤية علمية، ليس رؤية مثل قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تعلم. فكذلك نقول إن رؤية المؤمنين يعني يعلمون ربهم لا يرونه بأبصارهم، وهذا من أبطل الباطل. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية لكن أنكروا المقابلة، أنكروا الجهة، فقالوا إن الله يرى لكن لا في جهة. من أين يرى؟ من أي جهة؟ قالوا لا في جهة. يرى من فوق؟ يقولون لا. من تحت؟ لا. عن يمين؟ لا. عن شمال؟ لا. أمام؟ لا. خلف؟ لا. أين يرى؟ يقول يرى لا في جهة. وهذا باطل، لأن المرء لابد أن يكون مقابلا للرأي، مواجها له. ولهذا ضحك جمهور العقلاء وسخروا من قول الأشاعرة إن الله يرى لا في جهة، وقالوا إن المرء لابد أن يكون بجهة من الرأي، وهم أرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في إنكار العلو والجهة، وأرادوا أن يكونوا مع السنة في إثبات الرؤية، فعجزوا عن ذلك فلجأوا إلى حجج سفسطائية، وهي الحجة التي المموهة التي يرى يظن أنها حجة وليست حجة. ولهذا فإن الشاعرة خناسة كالخنثى، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء في مسألة الرؤية وفي مسائل أخرى كثيرة. فالمعتزلة والجهمية أنكروا الرؤية، والأشاعر أثبتوا الرؤية إلا أنهم نفوا الجهة. والصواب والحق هدى الله له أهل السنة والجماعة، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من فوقهم، في حديث جابر في سنن ابن ماجه فيه بعض الضعف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم فوقهم فقال السلام عليكم. هذا في إثبات الرؤية وأنها من فوق، وإثبات الكلام. نعم.